السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كتابكم الكريم المؤرخ من 20 من رمضان هذا العام
وصلني
وانا في حقكم.
لا تقبل تلقيني، انا ما ادري يعني وصل ولا وصل يعني
وصل
زين. طيب
قررنا تحديثكم الحمد لله على ذلك، أهنئكم بعيد الفطر، لكم منا
تهنئتكم الله
الحمد لله على ذلك، أهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. تذكرون أنكم تفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى في المسجدين، فيها
سادها
قيامكم، إن الذي في الرسالة ومقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
مسلم. يا أخواني ترى هذه فائدة فقهية، ما هي مسألة. نعم.
كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع أذهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي في الإلهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ولم يروى التفريق، ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم، ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين، ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حزم. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر طرف يديه حين كبر فذكر الحديث، وفيه وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم
أو حذاء حذو
أذنيه ثم جلس فترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار باستتبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان تجاوز حذو أذنيه.
وش صار هذا؟ صريح لأنه بين سجدتين، أفضل للرقم لأن كنت تقول أنك طلبت ولا وجدت. نعم.
وفي رواية: عقد 30 وحلق واحدا وأشار بإصبعه.
كم عقد؟
وفي رواية: عقد 30 وحلق واحدا وأشار بإصبعه وذكر الحديث في الفتح الرباني تهذيب المسلم صفحة 147 الجزء الثالث، وقال في سنده بيت، وقد رواه بنحو أبو داود، وقال فيه: وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى. وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسته التشهد والجلوس بين السجدتين. فأما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بجلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق، لأن ذكر بعض أفراد المطلق لحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
بس فيها بين تعليق فيها تعليق وش يقول؟
وفي نهاية بعض وفي النهاية
لا رواية
ها؟
رواية مين
نهاية؟ رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي كان الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
أنه رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن مثل ما نكتب إحنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حط أنت ما فيها حط
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون استجابة مرفوعة من رفع إشارة فإذا ذكر الجملة
الدعائية
رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء
من دعا
وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع اصبعه فرايته لخلق يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بعد اشار ابن عيينه باصبعه رواه الدارمي
خل هذا معك على كتاب وراجع المسند الفتح
قولها
في لا الظاهر انها خطا في مصر وهذا ابو داود عقلت 200 اقول 30 الظاهر انها خطا في مصر الظاهر انها مثل لغة ابي داود عقلت 200
حكم
صاحبك الربان
يعني
جيد للاخر والله الظاهر انها لا باس به وحتى الرجال ما رأيت فيه شيء الرجال ما رأيت فيه شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا محمد البراك في الدعاء في الخطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال اللهم اشهد في خطبة عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وقع يديه على ركبتيه
الله تعالى.